إحساسي وإليك قد جئت لأتلو قصتي حبا فالحب فيها حب كل الناس.
الحديثة عشرة ضحا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الدول الأوروبية لم تتخذ أي خطوة مؤثرة في إطار التزاماتها بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن استكمال تدقيق المحطات المحجورة وتنشر النتائج على موقعها الإلكتروني. عبد السلام يعتبر دعوة واشنطن لفتح ممرات آمنة في مأرب دليلا على ارتباطها بالقاعدة وداعش في اليمن. تفاصيل النشرة. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كاني إن الدول الأوروبية لم تتخذ أي خطوة مؤثرة وعملية في إطار التزاماتها بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران. وخلال استقباله الأمين العام لوزارة الخارجية النمساوية بيتر لاوسكي في طهران، أشار باقري إلى الماضي العريق للعلاقات بين البلدين، مؤكدا أنها رصيد قيم. وحول قضايا المنطقة لفت باقري إلى التطورات في اليمن وقال إن الشعب اليمني يتعرض منذ 5 سنوات لأشد الهجمات العسكرية، وإنه المتوقع من الدول الأوروبية المبادرة من الناحية الإنسانية لوقف هذه المآسي. أعلن رئيس مفوضية الانتخابات في العراق عدنان جليل استكمال تدقيق المحطات المحجورة البالغة 3681 محطة، وقال إن نتائجها أضيفت إلى النتائج الأولية المعلنة سابقا. وأضاف جليل أن النتائج نشرت على الموقع الإلكتروني للمفوضية وهي أولية ويمكن الطعن فيها، مشيرا إلى أن المفوضية لم تتأثر بأي صراع سياسي وهي ملتزمة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية. هذا وشهدت العاصمة العراقية بغداد انتشارا أمنيا مكثفا بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية. طلبت قيادة قوات الاحتلال التركية في سوريا من الفصائل المرتزقة التي تعمل تحت إمرتها رفع الجاهزية التامة والتأهب في حال الطلب، وذلك في ظل حديث أنقرة عن اقتراب موعد المعركة ضد المسلحين الأكراد، بعدما كثفت من قصفها لمناطق في أرياف حلب والرقة. حول تطورات الأوضاع في الشمال السوري نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي من سوريا حسام طالب.
اليوم التصعيد الذي يظهر إعلاميا، الذي هو قديم وليس جديد، يأتي في إطار أن الجيش العربي السوري والدولة السورية حسمت أمرها بتحرير إدلب وصولا إلى الحدود السورية التركية. ونتحدث اليوم عن تحرير إدلب، يعني المعركة على مراحل، لن تكون معركة لتحرير كامل الشمال السوري مثلا. لا، نحن واقعيين، لدينا معطيات على الأرض نستطيع من خلالها تحرير محافظة إدلب بالكامل، واليوم نحن في معظم الريف الإدلبي وفي جبل الزاوية. أردوغان، تحرير إدلب بالنسبة لأردوغان سيشكل ضربة قوية له داخليا وأقليميا حتى، وسيجعله في واقع صعب جدا لذلك اليوم يسعى إلى احتلال مناطق تحت سيطرة الجماعات الانفصالية ليكون هناك توازن في الداخل التركي، أن يعني يستطيع من خلالها اللعب على موضوع أن منطقة مقابل منطقة. طبعا هذا الكلام غير صحيح. الجيش العربي السوري عندما يحرر أرضه هذا حقه، لكن اليوم الزريعة للاحتلال التركي ولأردوغان على المستوى الشخصي هي قصد. هناك أمر مهم جدا، أن كل أرض محتلة في سوريا يعني خارج سيطرة الدولة السورية سيتم تحريرها. هناك أولويات، سواء في ريف حلب أو في إدلب أو في الجزيرة السورية وشرق الفرات، كل الأراضي السورية المحتلة ستحرر. اليوم أردوغان لا يستطيع أن يقف في وجه الجيش العربي السوري وحلفائه، وهذا الأمر كان خلال المعركة الماضية، يعني لم يستطع الوقوف وصد الهجوم الذي حصل وتحرير طريق M5. لذلك المنطقة الأضعف والزريعة الأنسب لأردوغان هم المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانفصالية قصد.
إلى الأراضي المحتلة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أسيرا محررا من مدينة بيت لحم، حيث اندلعت على إثر ذلك مواجهات بمخيم الدهيشة للاجئين جنوب المدينة بعد اقتحام عشرات الجنود للمخيم. وفي القدس المحتلة أصيب شاب بالرصاص المطاطي بعد اعتداء قوة الاحتلال على الفلسطينيين، كما اعتقلت القوة الصهيونية شابين ونقلتهما إلى جهة مجهولة. أما في غزة فقد أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي النار على مركب صيد في بحر القطاع، فيما قالت مصادر فلسطينية إن الاعتداء الإسرائيلي لم يسفر عن وقوع إصابات بين صفوف الصيادين. يواصل أسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي كخطوة احتجاجية على الإجراءات العقابية التي يتعرضون لها، وخاصة بعد عملية نفق الحرية. وبدأ أسرى الجهاد الإسلامي الأربعاء الماضي إضرابهم عن الطعام في خطوة ستشمل باقي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال فيما بعد. وأكدت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي أن معركة الإضراب عن الطعام التي يخوضونها ما زالت مستمرة، وأن كل ما يطرح من جانب الاحتلال لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الأسرى. أكد محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة أنصار الله في اليمن أن دعوة واشنطن إلى فتح ممرات آمنة للمدنيين في مأرب تدل على أنها على ارتباط وثيق بعناصر القاعدة وداعش الذين تم دحرهم من مديرية العبدية بمأرب. وقال عبد السلام إنه مع اقترابنا من آخر أوكار الإرهابيين في مأرب يتعالى صراخ الأمريكيين الزاعمين الحرص على السلام، وهم أعداء السلام في اليمن وكل العالم. وكانت الخارجية الأمريكية دانت في بيان لها ما وصفته بتصعيد الحوثيين في مأرب، وقالت إنهم يعيقون حركة الأشخاص والمساعدات الإنسانية. انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل محاولات التدخل الخارجي في الأزمة السياسية الدائرة في البلاد، موجها اتهامات مبطنة للمعارضة بهذا الشأن. مستمعين الأفاضل، نهاية النشرة، إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أن الدول الأوروبية لم تتخذ أي خطوة مؤثرة في إطار التزاماتها بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن استكمال تدقيق المحطات المحجورة وتنشر النتائج على موقعها الإلكتروني. عبد السلام يعتبر دعوة واشنطن لفتح ممرات آمنة في مأرب دليلاً على ارتباطها بالقاعدة وداعش في اليمن. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، تداعيات إعلان نتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية. حياكم الله مستمعينا الأحبة وأهلا بكم من جديد. لم تنتهي مفوضية العليا للانتخابات العراقية من عملها وصولا لإعلان النتائج حتى باشرت الكتل والتيارات السياسية بالتحرك نحو المرحلة التالية ما بعد الانتخابات، وهي مرحلة تشكيل التحالفات والكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة. وفي خطوة استباقية أعلن زعيم التيار الصدري الذي تصدر النتائج الأولية للانتخابات مقتدى الصدر تشكيل لجنة تفاوضية تضم 4 من قادة التيار، تكون مهمتها بحث إمكانيات إجراء تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة. تحرك سياسي يستند إلى أرقام وقوائم للمقاعد البرلمانية، إلا أن المفوضية المستقلة للانتخابات أكدت عدم مسؤوليتها عما أعلن من نتائج وعدد مقاعد الكتل في المواقع ووسائل الإعلام، وإن عملية العد اليدوي في المحطات المشكوك بصحتها ستغير النتائج وحتى المعادلة. وكشف عضو الفريق الإعلامي للمفوضية الأستاذ عماد جميل أنها ستكمل عد وفرز ما تبقى من المحطات، وهي نحو 3700 محطة حتى يوم السبت المقبل. وفي هذا الأمر توجهت بعض الكتل إلى الطعون والشكاوى حتى التهم المرفقة بالأرقام ضد المفوضية من قبل التيارات والكيانات السياسية، منها تحالفات الدولة الوطنية الذي يضم تيار الحكمة برئاسة عمار حكيم، وكذلك ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. من جهته قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في تغريدة على تويتر أنه سيتم الكشف قريبا عن معلومات تثبت بالدليل القطعي التزوير الذي حصل في الانتخابات. أما في الإطار التنسيقي العراقي الذي رفض نتائج الانتخابات ودعا لإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات بشفافية، لم يردعه النتائج الأولية من الإعلان أن كتلة الإطار الانتخابية هي الأكبر وتضم 93 نائبا. من جانب آخر مستمعين الأكارم، وفي هذا السياق أكد إمام جمعة النجف الأشرف صدر الدين القبنشي هذا اليوم في خطبته السياسية لصلاة الجمعة أن التزوير في الانتخابات العراقية كالشمس في ضحاها، داعيا الكتل السياسية للحوار قبل الوصول للعد اليدوي والقبول بالنتائج بعد تصحيحها. كما قال القبنشي أن الانتخابات العراقية تجربة سياسية دينية خضناها بنجاح، والشعب أدى ما عليه، والكرة الآن في ملعب المفوضية والكيانات السياسية، مؤكدا أن التزوير واللعب بالنتائج كالشمس في ضحاها وباعتراف المفوضية بحسب تعبيره. كما أضاف أن المفوضية اعترفت بعدم احتساب مليوني صوت، وهذا يضع علامة استفهام كبيرة على أداء المفوضية وانعدام الثقة بها. إلى ذلك دعا القبنشي الكيانات للجلوس على الطاولة للحوار لتخليص العراق من الأزمة والقبول بالنتائج بعد تصحيحها، داعيا المفوضية إلى العمل بكامل نزاهتها وشفافيتها لإنقاذ العراق من الأزمة. وفي أيضا إطار آخر، أشارت المفوضية في بيان بحسب بعض الوكالات الأخبار العراقية كالفرات نيوز إعلان النتائج المستحصلة إلكترونيا وإعلان نتائج محطات العد والفرز اليدوي في مراكز الاقتراع، وكانت نسبة المطابقة كما جاء في الأنباء 100%. ولفتت إلى أنه يجري الآن عد وفرز المرحلة الأخيرة للمحطات المحجورة في مراكز العد والفرز، والبالغ عددها 3681 محطة، وقد أنجز منها لحد الآن 70%. تابعت المفوضية مباقي المحطات تم إرسال نتائجها، وعند اكتمال ذلك سيتم إعلانها والمصادقة عليها وإعلان النتائج النهائية، وبعدها ستكون المرحلة الثانية من فترة تقديم الطعون بالنتائج النهائية ولمدة 3 أيام. كما أشارت إلى أن جميع هذه العمليات تجري بحضور فريق الأمم المتحدة ومراقبي الاتحاد الأوروبي والمراقبة المحلية وحقوق الإنسان واللجنة الأمنية العليا في هذه الانتخابات. نحييكم من جديد إذن مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج تداعيات إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية، محور حديثنا في هذا البرنامج. ونستقبل أولى الاتصالات من العراق الحاج عدنان، نرحب به في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله حاج عدنان.
وعليكم السلام، تحياتي لك سيد مصطفى ولشاهد الإذاعة وكل مستمعيكم، إن شاء الله أنتم الخير والبركة.
الله يبارك فيك، شكرا لحضورك معنا.
إن شاء الله جمعة مبارك عليك.
الله يبارك فيك.
أولا، يمر العراق اليوم بظرف صعب جدا، وتحمل مسؤولية لا كل إنسان عاقل ويعتقد أنه متمسك بالدين الإسلامي الحنيف أن يعمل جاهدا لتمرير هذه المؤامرة الكبيرة التي تقودها أمريكا وإسرائيل وبعض دول الخليج الظالمة لنفسها. لأننا كنا نأمل بعد تشكيل هذه المفوضية للانتخابات أن تكون انتخابات نجدية ترضي الله أولا وترضي الشعب العراقي وترع كل ذو حق تعطيه كل ذو حق حقه، ولكن الذي جرى عكس ما كنا نتصور ونتأمل. والأدلة واضحة عندما تشاهد قنوات تلفزيونية في العراق، ترى كل كتلة وكل حزب لديه من المعلومات على التجوير والأرقام المسروقة، لأنهم بعد الساعة السادسة سلموا ممثلية كيانات قوائم بالأصوات اللي حصل كل مرشح، وفوجئ الجميع بأن هذه الأرقام أكثر من نصفها مسحت وألغيت، اللي حصل 6,000. هذه مشكلة عويصة. اثنيا، صحيح الحكومة كان الوضع الأمني مسيطر عليه في مراكز الانتخابات، وأنا لاحظت أكثر من مركز، ولكن للأسف هذه المفوضية كل الدعم لها، ومجلس النواب العراقي أصدر قرار بتشكيلها وإعداد قانون جديد يحمي حقوق المواطن والانتخابات ويحمي العراق، ولكنهم خالفوا كل ذلك.
نعم.
والغريب العجيب اليوم، عندما كنت أتابع أرى مستشار رئيس الوزراء للأمور الأمنية للانتخابات مهند العقابي يصرح تصريح خطر، يقول سنرد على السلاح بالسلاح، كأنه قاعد بمعركة ويا بعد هذا الحكي مالك ليش ما حكيته ويا داعش، ما حكيته ويا إسرائيل، ما حكيته ويا القوات الأمريكية والبريطانية في العراق ودمرت الجيش، دمرت المحامين، دمرت من الصلاحيات المنحكي خلطة الانتخابات، خلص دورك. لماذا هذه الفتنة يخلقوها بالعراق؟ من المسؤول عنها؟ اليوم صرح إمام جمعة نجف السيد القبنشي قال التزوير واضح،
وضوح الشمس
والمرجئية كذلك وضوح الشمس، ولكن لا حياة بمن تنادي. عليهم أن يعوا ويتحدوا الأخوة في الآن. أنا لن أتحدث عن إخوان الشيعة في الأحزاب الشيعية، ولكن الأحزاب السنية أيضا بيه بالرمادي أكو يعني تآمر وسرقات. عند الإكراد نفس الشيء، أحزاب الكردية الحزب الإسلامي شيء عم يصرح لك هاي الأسماء كلها رايحة. فإذا وتتدخل مملكة الأمم المتحدة بالأخص هذه الإنسان الجاية دبلوماسيا تراقب على الحكومة تتدخل بالانتخابات.
نعم.
يعني التدخل غير معقول وكان سببه واضح بين قوسين أن يقولون على كل الناس الوطنيين الأشراف بالعراق ليكملوا المشروع الذي جاء به ترامب وكوشنر ليطبعوا هذا العراق. نسوا أن هذا العراق عراق علي بن أبي طالب والحسين الذي ترأس الحسين ملايين الجماهير لتزور الأربعين وعاشوراء يريدون التطبيع. فنحن رافعين شعار هيهات من الذلة وكل عراقي شريف أن يلتزم بهذا الشعار ويطبق هذا الشعار. واليوم نريد من شعبنا وقياداتنا وأخواننا المجاهدين أن يتمسكوا بالحذر والحيطة مثلما تمسك نصر الله والذري في لبنان وحافظوا على سفك الدماء. يوم انتصر الحق عليهم وظهر الباطل في لبنان أيضا نريد هذا في العراق. وإن شاء الله لا أصرح ورئيس المفوضية قبل قليل قال تعلم النتائج الحقيقية لأنهم أعلنوا النتائج قبل غرق قبل الفرز والكذا أعلنوا نتائج مغايرة للحقيقة.
نعم.
الكلام طويل يا أستاذ مصطفى.
سنتم.
ونشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع.
الله يبارك فيك.
نتمنى إن شاء الله لشعبينا إن شاء الله أن نكون دولة واحدة لكي نكون قوة في الإسلام كما هي إيران الآن ترعى أفغانستان وترعى اليمن وترعى فلسطين وكل ذلك من أمر الله إن شاء الله. هنيئا لكم.
الله يبارك فيك.
رعايتكم للإسلام والمقاومة.
عزك الله.
ونسأل الله أن يمرر هذه الصعوبة علينا وعليكم وعلى لبنان وعلى كل
شعوبنا. إن شاء الله.
وآخر دعواتكم إن شاء الله.
إن شاء الله.
على سجادة الصلاة. سأصلي صلاة الوتر وأستغفر لكم.
الله يبارك فيك.
الله يعطيكم الصحة.
تقبل الله الأعمال.
وأن يمكنكم أن تخدمون القضايا الإسلامية المهمة.
عزك الله.
التي يريدها الملوك الذين وصفهم الله دخلوا قرية أفسدوها أفسدوا العالم الإسلامي.
مشكور.
وإن شاء الله ضربة الله قاضية وجاية القادم إن شاء الله.
يسر الله الأمن والأمان والنجاح لأهلنا في العراق وللمشروع السياسي العراقي القادم طبعا. وبارك الله بك حجي عدنان على هذه المداخلة من العراق. وأبقى في العراق ليستقبل اتصال الأخ الكريم عبد الحسين الشريخي. أخي الكريم عبد الحسين سلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أستاذ مصطفى تحياتي لكم.
حياك الله. أهلا بك. كيف تابعت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية؟ ويا ريت أيضا أن تحدثنا عن الشارع العراقي كيف ينظر إلى هذه النتائج.
أستاذ مصطفى أنا أشكرك الشكر الجزيل لإتاحة الفرصة مع الموضوع اللي يمر العراق فيه جدا.
نعم.
الكل تريد أن تفوز ولكن لو أردنا المؤامرات التي تحاك خلف الكواليس يضربوا البيت الشيعي المؤامرات الأمريكية الصهيونية وهذا المشروع اللي دخل ضمن المفوضية التي أهفقت في نجاح العملية الانتخابية بحيث تم فرز الأصوات قبل نهاية المصوتين عدد المصوتين. هذا خرق أنا أعتبره دستوري يجب على المحكمة الاتحادية أن تأخذ موقف قضائي ضمن الدستور العراقي. نحن لا ننظر ما هي النتائج، نحن ننظر ماذا يفعل في العراق بعد تلك الحكومة أو ماذا أفرزت المفوضية الانتخابات اليوم. أفرزت مشكلة كبيرة جدا بحيث ضمت أو أخفيت بعض الأصوات مع الأسف الشديد، وهذا طبعا مو بيد المفوضية، لا توجد جنة خارجية تتحكم بالمفوضية، مفوضية مستقلة يتناحرون البيت الشيعي وهذا مع الأسف الشديد يجب عليهم أن يتحدوا لأن المؤامرة واضحة. يريدوا حل الحشد الشعبي، يريدوا يعني إخفاء المقاومة التي ضحت بالدماء والغالي والنبيس، يريدوا كثير من الأساليب. لماذا لا ينتبه السياسيون الموجودين الآن والذي يأتون أنا على يقين يصير نفس النهج السياسيين الفاشلين. بعض السياسيين أستاذ مصطفى لا أريد أطيل عليك، بعض السياسيين يراه فشل ولكن يراه صحيحا وهذا مخالف للعقل، مخالف للمنطق، مخالف للمعلومة الدستورية. أنت عندما توجد نسب انتخابية أستاذ مصطفى إذا كانت النسبة الانتخابية أقل من النصف تعادل انتخابات، هذا قانون دولي كيف لا نعمل به؟ اليوم ان نسبة الناخبين العراقيين قليلة جدا، نسبة لا تتجاوز 30%، الاقل من 40%. التفاوت في عملية الانتخاب تفاوت مخزي، الشعب العراقي ينظر ماذا يصنع به الزمن. حقائق انا اقول لك، وانا الان متوجه الى احد الأئمة، الشارع العراقي والانسان العراقي والشعب العراقي يذهب الى المجهول اذا لم تصف القوى الشيعيه والقوى المقاومه بيد المقاومين الحقيقيين. يتنافر المسؤولين، تتنافر المسؤولين الكتل، تتنافر حتى تتنافر بعض الفائزين، تتنافر وتتكلم البعض على الاخر وتؤجج الشارع وتكون الوضع مشحون جدا. فنحن نقول لهم اتقوا الله في الشعب العراقي. أتينا خلصنا من صدام 35 عاما، واليوم نأتي هم نبقى 35 عاما تتناحرون بين وتتركون الشارع العراقي؟ هذا مستحيل. أنتم إذا كنتوا فعلا السياسيين الذي سياسي الصدفة، السياسيين الفاشلين، ولا أقصد السياسيين الناجحين ولا أقصد المقاومين، ولكن أقصد بعض الرؤوس التي تريد خراب العراق. إلى متى نبقى نسف الدماء؟ إلى متى لن نتصافى؟ إلى متى تنظرون بعين وتتركون العين الأخرى؟ ليش الحشد الشعبي كلمتهم دائما يتكلم عنه كأنه قوة أتت من المريخ أو أتت من 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 رحم غير الرحم العراقي؟ اليوم الحشد الشعبي قوة منضوية ضمن القوة الأمنية، منضوية ضمن الجيش، ضحت ما فيه الكفاية. لماذا أنتم هدفكم حل الحشد الشعبي؟ وهذا يبغض الفئة الكبيرة من الشعب العراقي. أنتم فزتوا مع لا يوجد أي إشكال من الناحية، ولكن الناحية تكون حقيقية وليس تختلف عن 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 سابقاتها. يعني وجود خلل في المفوضية، وجود خلل في العد والفرز، والشارع متربص، ولكن في حيرة من لو نجحت الانتخابات
والتحكيم
بالإنسان العراقي. خيبة أمل كبيرة جدا عندما يرى البيت الشيعي الناس تتكلم عن الناس يريد أن يفككوا. هذا هو المشروع الصهيوني، تفكيك البيت الشيعي، هذا الهدف الأساسي. ونسأل من الله أن لا يحقق آمالهم، لأن البيت الشيعي بناء مرصوص، البيت الشيعي ترعاه أناس طيبون، مراجع عظام ترعاه الجمهورية الإسلامية، ترعاه المرجعية، ترعاه كل العالم، لأنه صد هجمة لن يقدر الاتحاد على صدها وهي الدواعش، ولكن قضيت بصحقة واحدة من الحشيد، بصحقة واحدة من المقاومة الشريفة وأبو، وحرر العراق على أيديهم. ونسأل من الله أستاذ مصطفى أن يكفينا وإياكم شر الفتن، لأن الشيطان الأكبر مثل ما قال الإمام الخميني قدس سره الشريف موجود في المقام، فدائما يخلق المشاكل ما يريده، ينظر إلى مشكلته لها وهو يفعل أمور لا تكون ولا تكون صادقة في عيون الأحرار الشرفاء.
نعم، بارك الله بك عبد الحسين شريخي أخي الكريم من العراق على هذه المساهمة الطيبة التي استمعنا إليها. فاطمة من البصرة العراقية التي بعثت إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع إليها.
باختصار، اللعبة الذي تحوكها أمريكا وإسرائيل هي تزوير الانتخابات في العراق لصالح مقتدى الصدر عدو الحشد والمرجعيات الدينية، كما شاهدنا الإعلام الإسرائيلي مرحب بشخص مقتدى الصدر. نقول لمقتدى الصدر، تحلم حلم بحل الحشد الشعبي، هذا حلمك وحلم أسيادك الأمريكان، لن تنالوا من الحشد الشعبي المقدس درع العراق الحصين.
شكرا لفاطمة من العراق على تواصلها مع إذاعة طهران، وبطبيعة الحال بحيادية نحن نبث هذه الآراء مستمعينا الأكارم، ولا نتخذ موقف منها، لأن ألو طهران هو المنبر الذي يتم الحديث فيه عن المواضيع التي نتحدث فيها بكل شفافية وواقعية. إذن أنتقل إلى ضيفي في هذه اللحظات الذي انضم إلينا مستمعينا الأكارم، الأستاذ إياد الإمارة المحلل السياسي والإعلامي من العراق. لنرحب بك أستاذ إياد في البداية، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله، حياكم الله وحيا مستمعيك الأكارم.
الله يبارك فيكم.
إذاعة طهران العربي.
شكرا لانضمامكم إلينا في هذه الدقائق أستاذ إياد. نتحدث في البداية عن الانتخابات البرلمانية. بداية، كيف تابعتم إجراء عملية الانتخابات والنتائج الأولية التي أفرزت عن المفوضية العليا للانتخابات؟ وقد رأينا بعض الانتقادات وجهت للمفوضية.
بسم الله الرحمن الرحيم. تابعنا الانتخابات منذ التصويت الخاص.
نعم.
وقد كان التصويت الخاص مطمئنا إلى حد ما، لكن نسبة المشاركة بالتصويت العام كانت دون مستوى طموحنا كمواطنين ومراقبين، بالرغم من البيانات الكريمة التي أصدرتها مرجعية ندة الأشرف ومرجعية السيد كاظم بن الحائري، وقد حثتا على المشاركة الواسعة الواعية في الانتخابات، لكن مع الأسف الشديد أن هذه الانتخابات لم تحظى بنسبة المشاركة مقبولة، وأصبنا بخيبة أمل أولى من نسبة المشاركة المتدنية في هذه الانتخابات. ثم خرجت علينا النتائج الأولية لتطالعنا بأرقام حقيقة شكلت صدمة أخرى للناخب العراقي الذي لم يتوقع أن تكون النتائج بهذا المستوى، كما لم يتوقع أن يكون أداء مفوضية الانتخابات التي كنا نعتقد أنها مستقلة أن يكون بهذا المستوى. هناك خدش وخدش كبير في العملية الديمقراطية، أعتقد أن المواطن العراقي بدأ يشعر بهذا الخدش. تسببت به مفوضية الانتخابات من خلال إعلان نتائج كانت هذه غير مستندة إلى أدلة علمية صرفة، وحتى أن المفوضية اضطرت إلى أن تبرر وتقول كلام كان من المفروض أن تبدأ به قبل أن تطبق نتائجها خلال 24 ساعة بطريقة غير علمية وغير مهنية. وبالتالي اليوم الشارع العراقي يعيش أوقات صعبة ويترقب ظروف أصعب، على اعتبار أن الخارطة السياسية غير واضحة وما ينتظره هو مجهول ومقلق. وبالتالي فإذا تكرر السيناريو العام 2018 نحن أمام مأزق جديد، وقد تصادفنا تظاهرات وقد تصادفنا أحداث شغب أخرى.
نعم.
وبالتالي فإن العراق سيكون في الدائرة غير المحببة، الدائرة غير التي كنا نتمناها له، وكنا نعمل من خلال الانتخابات المبكرة.
طيب.
أن نخرج من هذا المأزق الكبير.
أستاذ أياد، ودي أسألك وأتوقف يعني عن بعض الشكوك التي تأتي ويتم طرحها بتدخل المراقبين الأمميين وعلى رأسهم السيدة جينين بلاسخارت، يعني كيف تابعتم هذه المسألة أيضا؟
نحن من اليوم الأول لتدخل بلاسخارت وتصورها على المشهد العراقي الانتخابي وغير الانتخابي نشك بمواقفها، وفي داخلنا ريبة من بلاسخارت والجهة التي تمثلها وكل الجهات الدولية حقيقة التي تستهدف العملية السياسية في العراق، التي تستهدف المواطن العراقي. وكتبنا وحذرنا لأكثر من مرة من مواقف بلاسخارت ومواقف غيرها من التدخلات الغربية. أكيد بلاسخارت تدخلات وتدخلات غير حميدة، تدخلات سيئة بالشأن العراقي، وهي تتدخل لا لمصلحة الشعب العراقي وإنما تتدخل لصالح استراتيجيات أخرى بعيدة كل البعد عن المصلحة العراقية وعن مصالح عموم شعوب المنطقة. وبالتالي كنا نأمل أن يتم لجم تدخل بلاسخارت امرأة غير سوية، امرأة ذات سوابق غير مستقيمة، وبالتالي استقبالها عراقيا والاحتفاء بها بهذه الطريقة كان عمل غير مبرر غير محبب، وكان ينبغي على الطبقة السياسية العراقية أن تعزل بلاسخارت، أن تعزل كل التدخلات الخارجية غير المنصفة، وأن تكون العملية الانتخابية عملية وطنية. لكن هذا لم يحدث. المراقب الأممي كان حاضراً وحاضراً حضوراً سلبياً، يؤشر على المفوضية الانتخابات، يؤشر على الحكومة العراقية، يؤشر على الطبقة السياسية العراقية بأنها دعت هؤلاء يتدخلوا في الشأن العراقي. ونحن نعلم أن كل تدخلاتهم من تجربة، لا نقول هذا الكلام جزافا يا سيدي الكريم، وإنما التجربة أثبتت أن كل التدخلات الغربية من الاتحاد الأوروبي وغير الاتحاد الأوروبي في الشأن العراقي كانت لغير صالح العراقيين، وكانت تبعاتها تقع على ساهل العراقيين. وبالتالي اليوم ما حدث يتحمل مسؤوليته بلاسخارت والتدخلات الغربية السافرة في الشأن العراقي.
نعم. طيب في هذا الإطار يعني إلى متى سيطول أو ستطول مسألة إعلان النتائج للانتخابات؟ هل من خارطة طريق واضحة لهذه العملية بعد العد والفرز اليدوي؟ كيف حددوا المهلة والفرص يعني في هذا الإطار؟
بداية أكرر قولي بأن المواطن العراقي بدأ يفقد ثقته بالعملية الديمقراطية التي تجري على أرضه ويحتسبها عملية مخدوشة بسبب التدخلات الغربية السافرة بالديمقراطية العراقية. والذي حدث في هذه الانتخابات هو تكرار السيناريو 2018. إذا لم يتوصل الطبقة السياسية إلى حلول واقعية يتم من خلالها فرز نتائج حقيقية يمكن أن يطمئن لها المواطن، فنحن صراحة سنكون في مأزق، وكما قلت مأزق كبير. لذا أنا أتصور أن النتائج النهائية لن تخرج سريعا، ستأخذ وقتا أطول.
نعم.
ويجب أن خلال هذه المدة أن يتم طمأنة المواطن العراقي من خلال آليات حقيقية وواقعية تثبت صدقية مفوضية الانتخابات، خصوصا أن المفوضية أسلمت الجهاز القضائي العراقي. نحن نثق بهذا الجهاز الكريم الذي مارس مهام وطنية كبرى، لذلك على الجهاز العراقي أن يعيد حساباته بالمفوضية من خلال وجود القضاة الموجودين المتمثلين فيه، من خلال إعادة عملية فرز يمكن أن تفضي إلى نتائج تقنع المواطن، وهي النتائج التي تكون حقيقية. ما تنفصل النتائج حقيقية فنحن في ورطة، أقول نحن في ورطة.
نعم. طيب إلى جانب كل هذا الحديث حول تداعيات إعلان النتائج الأولية وعدد الشكاوى التي قدمت للمفوضية وتم إعلانها أنها 356 بالعدد الرسمي كما قرأنا في الأنباء، لكن هناك من يطرح حقيقة مسألة تحويل الحق الحزبي في تشكيل الحكومة إلى استحقاق وطني. ودي أتحدث معك في هذا الإطار، كيف تعلق على هذه المسألة؟ يعني أن يكون العراق ويخرج من هذه المسألة، أن تكون الأحزاب التي تأتي وتقدم الحصص للأحزاب الأخرى وتتحد مع بعضها لتشكيل الحكومة، كيف يمكن تحويل هذه المسألة إلى استحقاق وطني يكون لصالح العراق؟
أنا يعني أتحفظ على هذا التعبير أن يكون الاستحقاق وطني أو غير وطني. الاستحقاقات العراقية وطنية، ولا يوجد يعني ما يعكر هذا المزاج. المشكلة هي أن مستوى الأداء دون مستوى الطموح. وكل الذين استوزروا الحكومات العراقية من السيد المالكي إلى السيد العبادي إلى السيد عادل عبد المهدي لم يكونوا خارج الإطار الوطني. صحيح أن هناك تفاوت بين إداء هذه الحكومة وهذه الحكومة، لكن ظلت هذه الاستحقاقات وطنية، لكن مستوى الأداء لم يكن بمستوى طموح المواطن. وسبب هذا الإداء هو سبب القوى السياسية المشاركة بالعملية السياسية، لم تفرض عليهم أجندات تعطل تقديم الخدمات أو شيء من هذا القبيل، إلا بمستوى التدخلات الأمريكية التي تضغط على أطراف خارجية لتعطيل هذه الخدمات كما حدث في موضوعة الكهرباء. وأيضا هذه المشكلة، صحيح أن هناك تدخل أمريكي عاق تقديم الكهرباء، تدخل أمريكي عطل الاتفاقية الصينية، تدخل أمريكي فرض أن يحال ميناء الفاول الكبير إلى شركة سورية متلكية، ولكن تبعيات هذا الضغط تلقى أيضا على كاهن القوى السياسية التي كان يجب أن تقف بقوة وتواجه هذا التدخل والغطرة والهيمنة الأمريكية. بالتالي اليوم الكرة في ملعب هذه القوى، هذه القوى السياسية التي تشكل الحكومة عليها أن تكون بمستوى الأداء الوطني، ليس الاستحقاق الوطني. الأداء يجب أن يكون أداء وطنيا غير منحصر بمصالح أشخاص أو مصالح أحزاب. يجب أن تقدم مصلحة الوطن على المصالح الأخرى، يجب أن تقدم مصلحة العراقيين على أي مصلحة شخصية أو فردية. إذا توصلنا إلى هذا المستوى من الأداء إحنا أمام الاستحقاق الوطني. أما أن أنا أجيب رئيس وزراء وطني وكأنما شنو رؤساء الوزراء قبل ما كانوا وطنيين ما ينتمون إلى العراق، لا، الكل وطني، لكن مستوى الأداء لم يتم بمستوى الطموح وحصل ما حصل. اليوم نحن مطالبون أو تطالب القوى السياسية بإداء سياسي وطني يتمكن من خلاله تقديم الخدمات للمواطن، مكافحة الفساد. هذه حالة الاستئثار لدى طبقة سياسية معينة دون الناس يجب أن تنتهي. إذا استطعنا أن نتجاوز هذه المحنة سنكون نحن على الطريق الصحيح.
طيب كيف تابعت في ظل إجراء العملية الانتخابية وبعدها أستاذ داياد مسألة النجاح الأمني الذي لربما سيقود العراقيين لطرد القوات الأجنبية من العراق ونجاحه في إقامة هذا العرس الانتخابي الديمقراطي الكبير في العراق هذا العام يختلف كان عن الدورات السابقة طبعا في الانتخابات؟
هذا الموضوع فيه حديث طويل يعني وتفاصيل كثيرة، لكن أنا أريد أن أؤكد أن العراقيين حكومة دولة شعبا عليه أن يسعى سعيا جادا وحثيثا لإخراج قوات الاحتلال من الأرض العراقية. لا يمكن لنا أن نعيش بسلام بأمان برفاهية بتقدم والمحتل جاثم على صدورنا. المحتل يعطل كل المشاريع في هذا البلد، والسبيل الوحيد لإنقاذ العراق مما هو فيه هو إخراج قوات الاحتلال من الأراضي العراقية. نحن نعلم أن الاحتلال هو الذي يقف خلف الكثير من المؤامرات التي يتعرض لها العراقيون. نحن نعتقد أن الاحتلال جزء منه داعش وجزء منه الإرهاب وجزء منه التنكيل بالعراقيين، وعداء هو الاحتلال للعراقيين عداء واضح، وإلا لمذا يستهدف قائد بمستوى الشهيد أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه وضيف عراقي عزيز مثل القائد الفقيه الشهيد الكبير سليمان رضوان الله عليه بلا ذنب أو جريرة؟ الاحتلال بالضد من المصلحة العراقية، ويجب علينا أن نفكر بجدية لإخراج هذا المحتل من الأرض العراقية ولا نقبل بذلك بدلا. هذه نقطة رأس السطر في المسار السياسي العراقي إذا أردنا مسارا سياسيا عراقيا صحيحا. بدونه لا يمكن العملية السياسية أن تمر مرورا صحيحا.
نعم.
هذا الاحتلال يجب أن يخرج يعني البرلمان القادم يجب أن وهو متسلح لقرار برلماني سابق يجب أن يخرج قوات الاحتلال.
نعم.
الأمن والأمان بإخراج قوات الاحتلال. الأمن والأمان والعملية الديمقراطية الصحيحة هي بإزاحة الهيمنة الخارجية على العراق. العراق بلا هيمنة خارجية أكثر استقرارا وأكثر أمنا وأكثر رفاهية وأكثر تقدما وأكثر وأصح مسارا ديمقراطيا. يعني اليوم إحنا الخلل اللي نعيبه على المسار الديمقراطي والتدخلات الخارجية، فرض السفارة الأمريكية أجندتها، فرض بلاسخار وغير بلاسخار. إذا وصلنا بالعراق إلى قرار وطني خالص بعيد عن التدخلات الخارجية بعيد عن قوى الاحتلال سنكون في الاتجاه الصحيح وتكون عمليتنا الديمقراطية محل ثقة.
نعم.
ناخذ العراق.
نعم. في سؤالي الأخير لك أستاذ أياد ولو أتعبتك أنا في هذا الحوار، لكن أودي أسألك أو أستفسر عن انعكاسات الوضع وتأثير الانتخابات ونجاحها وبعد عملية الانتخابات تشكيل الحكومة العراقية والبرلمان الجديد على الشارع العراقي وكذلك الدور الإقليمي للعراق.
العراق بلد محوري وبلد مهم بحضور السياسي وحضور الثقافي وحضور الاقتصادي، ما لا شك فيه أن العراقيين يدركون جيدا أن لهم دورا أساسيا في قضايا الأمة الإسلامية والعربية. نحن نقف مع القضية الفلسطينية موقفا مع الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني الغاصب، نقف ضد الإرهاب بصورة عامة موقفا محاربا ومواجها للإرهاب، وبالتالي فالعراق معروف تاريخيا بمواقفه الوطنية الراسخة والثابتة والتي لم تتزحزح. الاستقرار في العراق سيعزز من حماية ودفاع العراق عن قضايا الإسلام وقضايا العرب، وفي مقدمة قضايا الإسلام والعرب هي القضية الصهيونية الاحتلالية لأرض فلسطين العربية. إذا استقر الوضع في العراق، إذا ما استقام الوضع في العراق، فإن العراقيين سيبادرون سريعا لتبني أكبر وأوسع للقضايا الإسلامية والعربية المركزية، وإن أن العراقيين في أحلك ظروفهم لم يتخلوا عن دورهم ومشاركتهم في هذه القضايا مشاركة ودورا فاعلا، وهذا ما ثبت بالمواقف والتصريحات وعلى مختلف الأصعدة. لكن إذا ما تشكلت حكومة واستقر الوضع في العراق وخرج المحتل، سترى من العراقيين موقفا أكبر دائما لكل قضايا الأمة الإسلامية ولكل قضايا الأمة العربية. نحن نتألم لما يحدث في فلسطين ولا نقبله، ونقف ضد موجة الإرهاب التي يتعرض لها الشعب السوري وضد الاحتلال والإرهاب الذي يتعرض له الشعب اللبناني. اليوم شعرنا بألم وألم كبير ونحن نسمع أخبار حوادث الإرهاب في أفغانستان. نحن لدينا مواقف مبدئية وثابتة في قضايانا الاسلاميه والعربيه والاستقرار له انعكاسات ايجابيه على مستوى تفاعلنا الاكبر مع هذه القضايا.
حياكم الله الاعلامي والمحلل السياسي الاستاذ اياد الاماره، كنتم معنا من العراق، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ألو طهران.
من العاصمة طهران مرة أخرى نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج ألو طهران، حيث نتحدث عن تداعيات إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية. شكرا جزيلا لأخينا أبي مرتضى من العاصمة طهران الذي يشارك معنا في هذا البرنامج بهذه الرسالة المكتوبة النصية، الذي يقول: قد نرى ولا زلنا ننتظر ونتربص النتائج النهائية للانتخابات العراقية، ولكن تعددت أوجه المشاكل التي رافقت إعلان النتائج الانتخابات في العراق في هذه الأيام التي مرت منها، ومعادلة توزيع الكراسي النيابية تغيرت في غضون أيام، وقد تتغير مستقبلا حتى موعد إعلان النتائج النهائية، أي ما يقارب بعد 20 يوم. وهذه من المشاكل التي نشاهدها في العملية السياسية العراقية. على السياسيين العراقيين تصحيح هذا المسار كي لا يواجه العراق هذه أزمات وهكذا مشاكل في تدخل الآخرين في النتائج الانتخابية العراقية. حياك الله يا عزيزي أبو مرتضى من عاصمة طهران لهذه المساهمة معنا. طبعا مستمعينا الكرام، يتحدث مرشحون وممثلو كيانات سياسية عن عمليات تزوير صاحبة الانتخابات غيرت من إرادة الناخبين، مثل استغلال بطاقات لم يستلمها الناخبون، فضلا عن خفض مجموع الأصوات التي حصلت عليها تحالفات بما يخدم مصالح المنافسين. طبعا يرى المعترضون على نتائج الانتخابات بمختلف ألوانهم أن فيها من التلاعب، وما يهدد السلم الأهلي والمطلب الرئيس هو إعادة عد وفرز الأصوات يدويا الذي يجري حاليا لكل مراكز البلاد لضمان نزاهة النتائج، فيما لمحت المفوضية أنها تمتلك حق المطاردة القانونية بحق كل من يطلق التهم جزافا من دون أدلة ضدها. فضلا عن شكوك التزوير، كشفت قيادات كردية طبعا عن مشاركة عدد من عناصر داعش بالتصويت، تحديث سجل الناخبين في كركوك من دون أي إجراءات إقصائية بحق هذه الفئة التي قد تؤثر على تغيير في النتائج بين ليلة وضحاها، واتهامات بحالات تزوير مصحوبة أحيانا بالأدلة، هي الأمور التي تجعل من المفوضية، مفوضية الانتخابات العراقية، في مهب النقد. ونقد ردت عليه بأن الانتخابات شفافة وأن ما جرى كانت مجرد مشاكل لا ترقى لمستوى الخروق أو التزوير في هذه الانتخابات. على أي حال، جدلية هذه الانتخابات لا زالت قائمة مستمعينا الكرام، ولا بد لنا أن ننتظر الأيام القادمة لنرى العملية السياسية في العراق كيف تتم. وبارك الله بكم أحبتي، حيث نحن قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج ولقائنا من أهل طهران الذي قدمناه لحضراتكم. أنا أشكر الأحبة الذين تواصلوا وصلوا معنا في هذه الليلة أيضا بتباريكهم في مسألة تنصيب الإمام صاحب العصر والزمان في إمامته. حياكم الله مستمعينا الكرام، قد وصلنا إلى نهاية البرنامج، في أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. الله. خلق صدق الله العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله الصلاة حي على الصلاة
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
وأدلة الخلق عليك.